باب الترغيب في مكارم الأخلاق. حينما انتهى من الكلام عن الرهب في مساوي الأخلاق أي الترغيب في مساوي الأخلاق، ذكر باب الترغيب في مكارم الأخلاق. وهذا الترتيب ترتيب منطقي، بمعنى القاعدة عند أهل العلم يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. يعني إذا أردت أن تصلح شيئا ماذا تفعل؟ أول تبعد عنه الأشياء التي تشينه، ثم تقوم بإصلاحه. فالآن بدأ بمساوئ الأخلاق حتى يتجنبها الشخص، ثم ذكر بعد ذلك مكارم الأخلاق لأجل أن يتحلى بها. فأولا الواحد يزيل الأشياء السيئة ويبتعد عن الأشياء السيئة، ثم بعد ذلك يأتي إلى مكارم الأخلاق والأشياء الحسنة فيتصف بها. هذا معنى قولهم التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. باب الترغيب في مكارم الأخلاق. الترغيب يعني فضل وثواب في مكارم الأخلاق. والمكارم الأشياء التي يعدها الناس من المكارم ترجع إلى ما دل الدليل على أنه من مكارم الأخلاق، أيضا وما تعارف الناس أصحاب الفطر التي لم تتأثر بأنه مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. حديث مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. هنا عليكم أي إلزموا، عليكم هنا اسم فعل بمعنى إلزموا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فعندنا فعل وعندنا اسم فعل. عليكم بالصدق أي إلزموا الصدق، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق يجب علينا. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ما هو. الصدق هو الإخبار بما يوافق الواقع، الصدق بما يوافق الواقع. وبعضهم يرى أنه الصدق هو الإخبار بما يوافق الاعتقاد، بما يوافق الاعتقاد. لكن مر بنا أن من أخبر بخلاف الواقع هذا يسمى كذب، لكن لا إثم عليه إذا كان لا يعتقد أنه كذب، أخبر باعتقاده هو. فنقول أيضا الصدق هو الإخبار بما يوافق الواقع، كل ما يوافق الواقع يسمى صدقا. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. الصدق يعني الكلام الصدق، لا يتكلم الشخص إلا صدق. فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة جامعة يدخل فيها كل أبواب الخير. إذن إذا كان الشخص صادقا هذا من أسباب التوفيق إلى خصال الخير. والصدق ليس فقط في الكلام، إنما هو عام، يصدق الشخص مع ربه، فالصدق مع الله عز وجل بالإخلاص لله عز وجل، يصدق في تعامله مع الناس فلا يقول إلا حقا، يفي بوعده إلى غيرها. فليس الأمر متعلق بالكلام فقط. قال: يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والبر يهدي إلى الجنة أي البر هو دليل طريق للجنة. قوله الصدق يهدي إلى البر أي هو من أسباب التوفيق للبر، الصدق من أسباب التوفيق إلى البر. فمن صدق هداه الله عز وجل هداية التوفيق إلى البر. فإذا هدي ووفق إلى البر كان هذا سببا في دخوله الجنة. وما يزال الرجل يصدق، قال وما يزال الرجل، الرجل أيضا ليس قيد، فكذلك المرأة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يصدق ظاهرة لكن يتحرى الصدق فأي شيء في كل أمر يقول، بمعنى أنه أحيانا يحترس، إذا كان ليس متأكد تجده يتحرى الصدق ولا يجزم، إذا كان يخشى ألا يفي تجده أنه يتحرى ويستثني، فقوله يتحرى الصدق أي في كل أمر، كل أمر يقوله تجده يتحرى، وقوله يتحرى الصدق فيه معالجة النفس، معالجة النفس وتربية النفس على الصدق، حتى الأشياء التي لست متأكد منها تحرى الصدق فيها ولا تجزم فيها. من الأشياء التي ربما البعض منا لا يلتفت إليه ويتحرى فيها الصدق في بعض الأشياء، المعاملات الرسمية، المعاملات الرسمية، خذ مثلا على سبيل المثال الموظف لما يأتي ثم يكتب في دفتر الحضور وقتا سابقا لوقت قدومه، يأتي الساعة 8:30 يكتب الساعة 8:00، هل هذا تحرى الصدق؟ لا، لم يتحرى الصدق. وإني أعرف أناس إذا أردت أن أوقع أكتب مثلا الساعة 8:00 وأوقع لأجل شيء، أخشى أني أكتب اسمي وأوقع ثم أكتب الساعة 8:00 وقد تجاوزت الدقيقة أصبحت ودقيقتين فأقع في الكذب. الخير في هذه الأمة موجود لله الحمد، لكن نحن نحتاج لشيء إلى قدوات، وإذا كان طالب العلم ليس قدوة من سيكون قدوة؟ فلا بد أن نتحرى الصدق في كل شيء. هذا مثال. أيضا خذ مثلا على سبيل المثال ما يكتبه الموظف من تقارير، يجب عليه أن يتحرى الصدق في كل شيء، لا تكتب إلا حقا، سواء يتعلق بعملك الوظيفي أو بأي أمر من الأمور، إذا كان صدقا فاكتب، وإذا كان بخلاف ذلك فلا تكتب، ولا لا تدخل في هذه الفضيلة التي تستمر بنا، لأنه المسألة تحري ويتحرى الصدق. فباب الصدق وباب معالجة النفس الأمر فيها ليس بالأمر السهل، لكن النفس متى ما وطنت على الصدق وعلى تحري الصدق هنا سهل الأمر وأصبح الأمر معتاد على النفس. قال حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب أي مكتوب معروف أن فلان الصديق. إذن هذا اللقب ليس باللقب السهل، حتى في بعض الأحيان تحمل العذل، تحمل نقص الدنيا، قد الشخص بعض الأحيان تنقص الدنيا بسبب الصدق، تحمل لأجل شيء، لأجل أمر عظيم، وهو أنك تكتب عند الله عز وجل صديق. والله ونعم اللقب إذا كان عند الله عز وجل، لو أن أحدنا أمام الناس قال هذا فلان الصادق الصدق فرح بذلك، فكيف عند الله عز وجل، كيف في الملأ الأعلى. فلفظ صديق لفظ ليس بالسهل، لكن يحتاج منا إلى شيء من مجاهدة النفس. ما رأيكم دفتر التحضير كذلك؟ نعم، دفتر التحضير لا تكتب إلا صدقا فيه، كل ما ترى أنه صدق اكتبه، خلاف ذلك لا تكتب. وإياكم والكذب، هنا أي إياكم هنا تحذير، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، والكذب كما مر بنا هو الأخبار بخلاف الواقع، ومر بنا أن الكذب من صفات المنافقين، وهذا يدل على أنه معصية. قال فإن الكذب يهدي إلى الفجور، أي يدل ويرشد ويكون طريقا إلى الفجور، والأصل في الفجور هو الميل، كل من مال عن شيء فهو فجر. فالكذب إذا كان صفة للشخص لا يزال به حتى يميل إلى الفجور، سواء في الخصومات أو في غيرها من بقية المعاصي. وإن الفجور يهدي إلى النار، إذن الفجور هو طريق النار، من أسباب دخول النار هو الفجور. والحظ عمل يسير وهو الصدق يبدأ ثم لا يزال الشخص يزداد من الخير حتى يدخل الجنة، وعمل قد يتصغره الشخص ثم لا يزال يزداد في باب الشر حتى يدخل النار. وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب وكذلك المرأة ويتحرى الكذب، تجده في أي أمر من الأمور يبحث عن الكذب حتى يتخلص أو حتى يسقط الحقوق التي عليه أو غير ذلك، حتى يكتب عند الله كذابا، يعرف في الملأ الأعلى عند الله عز وجل فلان كذاب، بئس اللقب. والله لو كان عند الخلق لكره الواحد منا ذلك، فكيف يكون عند الخالق تبارك وتعالى فلان الكذاب؟ فنبتعد عن وصف الكذب. والحظوا ما كتب عند الله كاذبا، إنما كتب كذاب، وكذاب فعال صيغة مبالغة، أي حتى في الملأ الأعلى يشتهر عند الملأ أن هذا لا يصدق أبدا، أنه دائما كذب. وهذا أيضا نسأل الله السلام، حتى عند بعض الناس تجده يشتهر عند الناس بأنه كذاب فلا يصدقونه في شيء. لكن قال ولا يزال الرجل يكذب، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى كذب، الكلام على الكذب المستمر. أما الهنة فقد يقع فيها البعض، الهنة قد يقع فيها البعض لكنها لا تدخل في هذا الباب، إنما هي الكلام على الصفة الغالبة. إذا غلبت عليه صفة الصدق فهو الصديق، وإذا غلبت عليه صفة الكذب فهو الكذاب عند الله عز وجل. قال متفق عليه. وناخذ منه أن الأصل في الكذب هو التحريم، فينهى عن الكذب مطلقة. لعلكم تذكرون حديث أبي ذر مر بنا مرارا، قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وكان محقا، قال وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان صادقا، وبيت في على الجنة لمن حسن خلقه. حتى في باب المزح يتجنب الشخص الكذب. فالأصل في الكذب التحريم، هذا الأصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يجوز الكذب؟ يجوز الكذب إذا كان لمصلحة الراجح، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، إذا كان فيه مصلحة راجحة هنا يجوز الكذب، سواء إصلاح بين الناس، بين متخاصمين، إصلاح بين زوجين، فالأصل فيه الجواز الكذب مثلا في الحرب. أما ما ليس فيه مصلحة فالأصل فيه التحريم. والحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكذب، فدل على أن الكذب كله محرم، وأن الكذب كله أسود، فليس فيه كذبة بيضة وكذبة سودة. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكذب مطلق حتى في النزاع في المزح، فنقول الأصل أن الكذب أسود ولا يباح فيه إلا ما فيه مصلحة راجحة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، مر بنا هذا الحديث متفق عليه. قال إياكم الظن، أي اجتنبوا الظن، فهنا منصوبة على التحذير، منصوبة على التحذير، يعني احذروا واجتنبوا الظن. قال فإن الظن أكذب الحديث، أكذب هنا يعني أشد الحديث كذبا. وعرفنا أن الظن الذي ليس له أصل الباعث له سوء الظن بالمسلمين، هذا هو الذي أكذب الحديث. أما إذا وجدت علامات على شر بعض الناس فهنا يحترس منه بسوء الظن، إذا عرف أن الشخص فاجر هنا لا بأس أن يحترس به ويظن به الظن السيء حتى لا يقع منه الفجور إلى غيره من الأشياء. فقول هنا الظن أكذب الحديث إذا كان ليس له أصل، أما إذا وجد له أصل فهو ليس مذموما بل قد يكون فيه مصلحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الغيرة التي لها أصل والتي ليس لها أصل، وأخبر أن من الغيرة ما يحبها الله ومن الغيرة ما يكرهها الله، فالغيرة التي يكرهها الله في الغيرة فيما غير ريبة. هذا فيما يتعلق في المخلوق. وكذلك الظن في الخالق تبارك وتعالى، حسن الظن به من مكارم الأخلاق، من قوة الإيمان. أنا عند ظن عبدي بي، في رواية مسلم فليظن بي ما شاء، هذه رواية الصحيحين، رواية مسلم فليظن بي ما شاء. ومن مساوي الأخلاق ظن السوء بالله عز وجل، وبأن الله لا ينصر أولياءه ولا يعلي كلمته إلى غير من ذلك، فهذا من الظن السيء المحرم. فعلى هذا الظن الذي ينهى عنه هو الذي ظن سوء بالخالق أو ظن سيء بالناس من غير ما سبب. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. والنصب على التحذير، حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس بالطرقات، أي في الطرقات. وهذا الحديث قبل أن نبدأ به يجعله أهل العلم من أدلة قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الشخص إذا جلس في الطريق قد يحصل على خير من الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا قد يقع في معصية من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لأجل شيء حتى لا يقع الشخص في مفسدة، فيقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولنعلم أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إنما المقصود درء المفاسد المقدم على جلب المصالح إذا كانت المفسدة هي الأعظم والأكثر. أما إذا كانت المفسدة يسيرة فهنا تقدم المصلحة ولو ارتكب مفسدة يسيرة. إياكم والجلوس بالطرقات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، قال هنا بالطرقات، في بعض الروايات في الطرقات، والشك أن في تفيد الظرفية، وإن كانت تأتي بمعنى الباء تأتي بمعنى في. إياكم والجلوس في الطرقات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، وفيه أن الأشياء العامة يمنع أن يستغلها الشخص لحاجته الخاصة. يعني الأشياء العامة التي يشترك فيها المسلمون، الأصل أن المسلم لا ينتفع بها نفعا خاصا، إنما هي عمل مشترك لينتفع به نفع عام. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا. ما لنا بد أي أمر حتم لا بد منه، من مجالسنا يعني هي مجالسنا. وفيه أن الجلوس في الطرق كانت من عادة من تقدم، وفيه أن الناس يجتمع بعضهم بعض ويألف بعضهم بعضا نتحدث فيها، رحمك الله. قال: فأما إذا أبيتم، يعني إذا أبيتم إلا الجلوس ورفضتم، إذن الأصل هو عدم الجلوس، الأولى ترك الجلوس، هذا الأصل. لكن إذا قلتم لا بد من ذلك الأمر، نحن نجتمع وليس لنا منتديات خاصة، قال: فأعطوا الطريق حقه. قال: فأعطوا الطريق حقه، ليس الأمر خاصا بمن يجلس، يجب على الجميع كلهم أن يعطوا الطريق حقه، لكن هؤلاء عليهم حق خاص أكثر من غيرهم. وفيه أن الإسلام يعتني بالآداب العامة، فالأمر ليس متعلقا بين الخالق وبين ربه، إنما هو عام. قالوا: وما حقه؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حق الطريق، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون لأجل العمل لا لأجل كثرة العلم. قال: غض البصر. غض البصر، يغض الواحد البصر عن الأشياء التي يحرم أن يراها. إذا مرت مثلا امرأة، هنا يجب عليه أن يغض بصره فلا ينظر المرأة، فغض البصر هنا لا ينظر نظر تام إلى المرأة، بحيث إما أنه يصرف بصره أو يجعل بصره إلى الأرض أو غير ذلك، المهم لا ينظر المرأة. وقول غض البصر عام، سواء كانت المرأة سافرة أو غير سافرة، فالفتنة في المرأة عام سواء كانت سافرة أو غير سافرة. قد يفتتن الرجل في امرأة يرى يفتتن بجسمها ولو لم يرى وجهها. قال غض البصر وكف الأذى. كف الأذى يجب على المسلم أن يتجنب الأذى في الطريق عموما، فلا يؤذي الناس في طرقهم. وعندنا التحذير الشديد، حديث ابن عباس عند الطبراني: من آذى الناس في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. والحديث ناده حسن، قال: آذى الناس في طرقهم. قد يكون الشخص يؤذيهم لأنه يجلس في الشارع، وربما بعض الأحيان لأنه يوقف سيارته، ربما أحيانا حينما يمر شخص يتعرض له بالكلام أو كما يحصل مع بعض من بعض الشباب بالأصوات ونحوها. قد يؤذي الناس في طرقهم بإسالة المياه، قد يؤذي الناس في طرقهم حينما يستغل هذه الطرق يجعلها ميدانا للسباق ونحوه، فيخوف الناس ويروع الناس. فهنا يجب كف الأذى عموما عن طرق الناس، سواء الشخص جلس أو لم يجلس. وكف الأذى، وكف الأذى هنا متعين، كف الأذى واجب، كما مر بنا في حديث أبي ذر في مسلم قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. قال: ورد السلام. هنا رد السلام واجب كما مر بنا، وناخذ منه كما مر بنا أن الأصل أن الماشي هو الذي يسلم، الماشي السنة هو الذي يسلم، والقاعد هو الذي يرد. فالسنة أن من يمشي هو الذي يلقي التحية، تحية السلام، والقاعد هو الذي يرد عليه. قال: ورد السلام. ومر بنا الكلام على حكم رد السلام وصفة رد السلام. قال: والأمر بالمعروف. وقوله الأمر بالمعروف عام، وهذه من الأشياء التي أيضا نقع فيها، تجد نمر في الطرق ونجد بعض المخالفة الشرعية ومع ذلك لا نأمر ولا ننهى. ولا شك أن الشخص إذا جلس في الطريق ورأى أمور ولم يأمر بها وقع في الحرج. خذ على سبيل المثال لما يمر أحدنا وقت صلاة ثم يجد أناس وقد أقيمت الصلاة وهم في شغل أو في لعب، لا شك أن هنا يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف، يأمرهم أن يصلوا في المسجد. إذا لم يأمرهم وقع في المحذور، وقع في النهي. وكذلك النهي عن المنكر، لما يرى أن الناس يقعون في منكر، يغتابون، يفعلون شيء وهو يشاركهم في الجلوس، هنا وقع في المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمرنا أن نبتعد عن الجلوس في الطرق، لكن إن كان ولا بد فلا بد أن نعطي الطريق حقه، وهو غض البصر، كف الأذى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. وليس هذا خاص في أي شيء في الطريق، حتى الأماكن التي جعلت لجلوس الناس كالحدائق يجب على الشخص أن يغض بصره، أن يكف أذاه، أن يأمر المعروف وأن ينهى عن المنكر. فهذه الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ليست خاصة بمجلس في الطريق، لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الجلوس في مكان ليس معد للجلوس. والكلام يجوز الجلوس متى؟ ما لم يتسبب في أذى الناس. إذا كان يؤدي إلى إغلاق الطريق أو التضييق على المارة، هنا أصبح الجلوس محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكف الأذى. فكف الأذى واجب. إذا كان لا يمكن كف الأذى إلا بترك الجلوس في الطريق، أصبح كف الأذى متعينا عليهم، فيجب عليهم أن يقوموا من الطريق. لكن إذا كانوا يجلسون في هذا الطريق، مر بنا أنه يحرم أن يتسبب الشخص في عدم جلوسهم. مثلا بعض الناس لم يكن لبعض الناس مكان يجلسون فيه، تجده ربما يأتي بزيت ويصب في هذا المكان حتى لا يجلس فيه، يحرم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم نهيا مطلقة، إنما نهاهم وقالوا لا بد أن نجلس، فرخص لهم بالشروط. فالذي يأتي مثلا لبعض الأماكن يجلس فيها الناس ويتسبب في عدم جلوسهم في صب زيت أو في غيره، يقول يحرم عليك. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا نهى أن يتخلى الشخص في طريق الناس أو ظلهم، قال اتقوا اللعانين. قالوا واتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم. الظل مكان يجتمعون فيه، فكذلك كل مكان يجتمعون فيه يحرم إفساده على الناس. فما أذن فيه الشارع هنا يقال للناس التزموا ولا نمنعهم منعا مطلقا، والله أعلم. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا، هنا من شرطية، فاسم الشرط هنا من، ومر بنا أن أسماء الشرط تفيد العموم. إذن كل من يريد الله به خيرا يفقهه. من يريد الله به خيرا، وفيه إثبات الإرادة لربنا تبارك وتعالى، إثبات الإرادة لربنا تبارك وتعالى. وتارة تكون الإرادة دينية شرعية مثل هذا الحديث، وتارة تكون الإرادة كونية قدرية. فالإرادة الدينية الشرعية قد تكون وقد لا تكون، أما الكونية القدرية فلا بد منها. من يريد الله به خيرا، يريد الله به خيرا، وكلمة خير نكرة، فتى في سياق الشرط فتعم كل أنواع الخير. إذن من يريد الله به كل أنواع الخير، ما الذي يحصل؟ جواب الشرط يفقهه في الدين. قال يفقهه، الفقه في كلام العرب الفهم، هذا هو الفقه في كلام العرب، يفقهه في الدين، يفهمه في الدين. قال في الدين نأخذ منه أن الفقه خاص بما يتعلق بالدين، تارة يكون بالآلة التي توصل للدين كعلم النحو على سبيل المثال. لا نستطيع أن نفهم ديننا، لا نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة إلا بالنحو، خذ مثلا علم البيان. وتارة يكون الفقه في الدين في ذات الدين، في معرفة الكتاب، معرفة السنة، معرفة أقوال العلم، ما ورد عن السلف إلى غير ذلك من الأشياء المتعلقة بديننا. قال يفقهه في الدين، ونأخذ منه أن الفقه في الدين عام، سواء يتعلق بالأصول وهي العقائد أو الفروع، فهذا الفقه في الدين. إذا أطلق الفقه في الدين فيقصد به العموم، فيتجد بعض العلم حينما يكتبون في العقائد يقولون الفقه الأكبر، يتكلمون في العقائد ويكتبون في العقائد يقولون الفقه الأكبر، يعني ليس فقه الفروع، يقصدون هو فقه العقائد، فما يتعلق بالأصول وبالفروع يبقى هو فقه في الدين. وعلى هذا نستفيد من أن الفضائل الواردة في طلب العلم هي خاصة والله أعلم بالفقه في الدين في العلم الشرعي، وهذا لا يمنع أن تكون بعض العلوم التي يحتاجها المسلمون أن الشخص يثاب عليها ويؤجر. لكن الكلام الفضائل الخاصة التي وردت النصوص الشرعية المتكاثرة بفضلها هي خاصة والله أعلم بالعلم الشرعي. يفقه في الدين، ناتي إلى كلمة الفقه في الدين. الفقه في الدين عند السلف هو العلم الذي معه عمل، فالسلف متفقون على أن الشخص لا يسمى فقيها إلا إذا كان عالما عاملا. فأيضا العلم الشرعي الذي يمدح هو ما معه العمل، الذي يورث العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم الحقيقي هو الذي يورث الخشية، هذا هو العلم الممدوح. أما العلم من غير عمل أو العلم ومخالفة العلم الشرعي فهذا صاحبه مذموم وليس ممدوحا. فلذلك ربنا عز وجل وصف اليهود بأقبح الأوصاف وشبههم بالحمر، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما نفعهم العلم وما رفعهم درجة، بل كان سببا في ذمهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أول أو من أول من تسعر به النار عالم، فيأتيه ربه يسأله ربه تبارك وتعالى فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك قرأت تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. لابد أن ننتبه إلى أن العلم الممدوح هو ما يجمع بين العلم وبين العمل. فلذلك ينقل عن أحد العلماء المتقدمين كان يتيما، كانت تقول له يا بني إذا كنت لا تريد أن تعمل بالعلم فلا تكثر حجج الله عليك، فلا تكثر حجج الله عليك. لماذا؟ لأن الشخص الجاهل قد يدلي الله بحجة ويقول أنا جاهل، لكن إذا كان الشخص يعلم ولا يعمل لا شك أن يكثر الحجج. وليس في هذا تزهيد في العلم وطلب العلم، لا، إنما لنحث أنفسنا على أن ننتفع بعلمنا، أن يورثنا العمل، أن يورثنا الخشية، أن يورثنا القرب الله عز وجل، أن يورثنا التواضع إلى غيره من خلال الخير. فهذا هو العلم النافع الذي نسأل الله عز وجل أن يعطينا إياه. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان، هنا ما نافية، أثقل، قال في الميزان، وفيه إثبات الميزان ونضع الموازين القسط، إثبات الميزان، وهذا يوم القيامة. والوزن تارة يكون للأعمال كما في هذا الحديث، وتارة يكون للعامل، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقي ابن مسعود لهما يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد. فالميزان تارة يوزن به العمل وتارة يوزن به العامل. قال من حسن الخلق، حسن الخلق ليس محسوسا، شيء معنوي، وفيه أن الله عز وجل يجعل الأعمال المعنوية يجعلها الله عز وجل على هيئة أجرام فتوزن يوم القيامة، أثقل من حسن الخلق، وفيه فضيلة حسن الخلق. أمر بنا أن حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، هذا حسن الخلق. بسط الوجه، تبسط وجهك للناس، تبتسم، تبش إلى غيره من الأشياء، وبذل المعروف المستطاع، وكف الأذى. هذا من فعل هذه الأشياء الثلاثة فهو حسن الخلق، ومن قصر فيدخل عليه سوء الخلق بقدر تقصيره في هذا الباب. وفيه أن الإحسان إلى الخلق من أفضل القرب إلى الله عز وجل، فحسن الخلق هو التعامل مع الناس. وفيه أن العبادة في الإسلام عامة وليست خاصة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وفيه عدم استقلال بعض الأعمال الصالحة، فربما عمل يسير ينال به الشخص رضوان الله عز وجل من حيث لا يشعر ولم يعتد به ولم يلتفت إليه. وحسن الخلق هو يسير على من يسره الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. لكن النفس تحتاج إلى شيء من المجاهدة، تحتاج إلى شيء من المجاهدة في البدايات. فإذا الواحد منا جاهد نفسه على الأخلاق الحسنة وتجنب الأخلاق السيئة أصبح هذا الأمر سجية للشخص من غير تكلف. فالبداية قد الشخص يجاهد نفسه وقد يتكلف بعض الأشياء ويهين نفسه، ثم حتى تسلك النفس الطريق، متى ما سلكت الطريق سهل عليها. خذوا على سبيل المثال العبادات التي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، مثلا صلاة الصبح والحمد، من منة الله عز وجل علينا أن الواحد منا مهما يكن بإذن الله لن تفوته صلاة الصبح في المسجد جماعة هذا العصر، حتى لو كان متعب، نعم يجاهد نفسه فيأتي. فكذلك حسن الخلق، متى ما جاهدنا أنفسنا عليه، إذا سلكنا الجادة وسلكنا الطريق أصبح سجية. فالواحد منا مهما يكون تجده يستمر على هذه الصفة، وإن حصل له أذى وإن حصل له إساءة يبقى لأنه يتعبد الله عز وجل بحسن الخلق كما يتعبد الله عز وجل بالصلاة والصيام وغيرها. ومن فضائل حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الأمر ليس بالساهل، لو أن عابدا يتعبد الله عز وجل بالصلاة، صلاة الليل وصيام النهار، لغبطه الكل. حسن الخلق ولله الحمد، من خلقه حسنة يصل إلى هذه المنزلة بأمر يسير على من يسره الله عز وجل. أخرجه أبو داود والترمذي وصحها أي الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. حديث ابن عمر متفق عليه، حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء. الحياء بعض العلم يعرفه يقول هو تغير وانكسار يصيب الشخص لخوف ما يعاب عليه. إذن هو تغير وانكسار يصيب الشخص لأجل الأمر يخشى أن يعاب عليه. أما الحياء من الله عز وجل فقد ورد في حديث ابن مسعود، أي تعريفه في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي من الله والحمد لله. فقال: ليس ذاك، إنما الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الحديث رواه الترمذي وقال: غريب. وتعلمون إذا قال الترمذي غريب يعني ضعيف، لكن بعض أهل العلم يصح الحديث لوجود شواهد له. فعلى كل حال هنا عرف الحياء بأي شيء؟ بالحياء من الله عز وجل بحفظ الرأس وما فيه من جوارح، حفظ البطن وما فيه، أيضا الزهادة في الدنيا والاستعداد للآخرة، هذا هو الحياء الحقيقي من الله عز وجل. فالأصل في الحياء هو الحياء من الله عز وجل. يستحي الواحد منا من ربه تبارك وتعالى. كيف يأتي هذه الحياء؟ يأتي حينما يستشعر الواحد منا فضل الله عز وجل ونعمه عليه، ثم ينظر جانب التقصير في ذات الله عز وجل، فهنا إذا رأى هذا الجانب شعر بشيء من الكسار والحياء من ربه تبارك وتعالى. كيف الذي أحسن إلي أتعامل معه بذلك؟ وكلما يترقى الواحد في مراتب العبودية كلما يشعر بحياء من ربه، حتى أنه في بعضها قد يستحي من الله عز وجل حينما يزداد الإيمان ويترقى في الإيمان، قد يستحي بعض الحين أن يسأل ربه الدنيا. يحدثني يقول أحد المعاصرين، يقول: والله إني أستحي أن أسأل ربي الدنيا في صلاتي، يعني أمر الدنيا ليس شيء، فكيف أطلب من ربي عز وجل الدنيا كأني أستشعر أني متعلق بهذا الشيء الذي ليس له قدر؟ فالشاهد من ذلك نسأل ربنا كل شيء، خيري الدنيا والآخر، لكن الشاهد كلما يترقى الواحد منا في صفات الكمال، كلما يزداد تعظيم الخالق عز وجل، كلما يهون عليه كل شيء في سبيل مرضاة ربه تبارك وتعالى. قال: الحياء من الإيمان. من الإيمان، الإيمان تارة يقصد به الاعتقاد وتارة يقصد به العمل، لكن هنا حينما أفرد يدخل فيه الاعتقاد والعمل، والإيمان هنا من باب العمل. في حديث أبي هريرة: الحياء بضع وستون، في رواية بضع وسبعون شعبة، قال: والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء هو من شعب الإيمان، ولا شك أنه من أعظم شعب الإيمان، لأنه هو الذي يحدو النفس لفعل المأمور وترك المنهي. والحياء كله خير. في حديث عمران بن حصين في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله خير، أو قال: خير كله. الحياء خير كله. فحدث عمران رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، وكان في المجلس بعض التابعين، منهم رجل يقال له بشير بن كعب. فقال بشير يعارض عمران: إن نجد في بعض الكتب أو الحكمة إن نجد منه إنه نجد في بعض الكتب الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. بشير ابن سعد أخطأ في فهم الحياء الشرعي. بعض الأحيان تجد الشخص يقصر في واجب من الواجبات، مثلا على سبيل المثال يترك مثلا الأمر بالمعروف، أو يترك النهي عن المنكر، أو يترك عملا صالحا يثاب عليه أمام الناس، يقول أستحي، هذا ليس من الحياء الشرعي إنما هو عجز. ففي بعض الأحيان يقع خلط بين الحياء الشرعي وبين الضعف والعجز. فالحياء الشرعي هو الذي يحبه الله عز وجل، أما ما لا يحبه الله عز وجل فليس هذا من الحياء الشرعي، إنما هو ضعف وعجز من الشخص. إذن بشير بن كعب قال نجد منه سكينة ووقار لله، متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أخرجه البخاري. حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن هنا توكيد، مما أصلها من الذي، فحصل إدغام من الذي، إذن من الذي أدرك الناس أي إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبوة الأولى، النبوة الأولى هي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستحي، إذا لم تستحي، تلاحظون الياء عندكم موجودة، الياء موجودة، وكما تعلمون أن لم إذا جزمت الفعل المضارع المعتل علامة جزمه حذف حرف العلة، فعندنا استحييت واستحيت، فعندنا استحييت هنا يستحيي وتستحيي، هذا فيه ياء، فيه ياء، فحذفنا الأولى للجزم وبقيت الثانية. أما استحيت فهنا لو جزمنا نحذف حرف العلة، تقول لم أستحي فتحذف الياء، فهنا الياء الموجودة هنا قبلها ياء ثانية حذفت لأجل الجزم. إذن تكون من فعل استحيت وليس من استحييت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فقل ما شئت، في بعض في رواية البخاري فقل ما شئت. نأتي إلى أخرجه البخاري، نأتي إلى معنى هذا الحديث. قيل أن معنى هذا الحديث أن الناس أدركوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومما كان معروفا مشهورا عندهم من وحي النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى هذا الكلام قيل أن هذا من باب الوعيد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لكنك ستحاسب، اعملوا كما كقول ربنا تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. فهو إذا أنت تستحي فاصنع ما شئت أمر لكن يراد به الوعيد. ونأخذ منه فائدة أن الأمر له أحوال، ليس لا يدل على الوجوب دائما أو استحباب، قد يأتي أحيانا يراد به التهديد والوعيد كما في الآية وكما في هذا الحديث على التوجيه الذي ذكرته. إذن هذا توجيه، هو أمر ويراد به الوعيد والتهديد. وقيل هو أمر ويراد به الخبر، أي أن هذا يحصل من الناس، الشخص الذي لا يستحي يصنع ما يشاء ويقول ما يشاء، فيكون الأمر يراد به الخبر. وقول آخر أن الحديث على ظاهره وأنه أمر، ومعنى الحديث على هذا يقال للشخص الأمر الذي لا تستحي منه اصنعه، والأمر الذي تستحي منه لا تصنعه. إذن هذا معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الشيء الذي لا تستحي منه اصنعه، والشيء الذي تستحي منه لا تصنعه، فيكون هذا قاعدة. ما العمل الذي أفعله أو لا أفعله إذا كان مما يستحي منه ولا تريد أن يطلع الناس واترك، إذا كنت لا تستحي منه لا تكره أن يطلع الناس عليه فافعل. هذا وتوجيه الحديث، أخرجه البخاري. وكما تلاحظون هذه الوجوه الثلاثة كلها لها حظ من النظر، فما المانع أن يقال هذه الوجوه الثلاثة كلها تدخل في معنى الحديث؟ والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي. قال المؤمن القوي، ليظهر الله أعلم أن صفة القوي، القوي هي صفة للمؤمن، فيكون المدح لأجله شيء والله أعلم للإيمان، المؤمن الذي إيمانه قوي، ولا شك أن من إيمانه قوي ممدوح. ولا يمنع أيضا تكون القوة هنا حسية، المؤمن القوي، لكن بشرط أن تكون القوة الحسية يستخدمها وفق أمر الله. وإلا مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة الحسية مطلقا ليست ممدوحة، لكن لا شك أنها ممدوحة في بعض المواطن كالجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا يمنع أيضا المؤمن القوي قوة حسية بدنية، هذا ممدوح، لكن بشرط أن يكون عنده إيمان يجعله لا يصرف هذه القوة الحسية إلا وفق أمر الشرع، فلا يستخدمها في أذى المخلوقين. المؤمن القوي خير، أصلها أخير أفعل تفضيل، لكن حذفت الألف الهمزة تخفيفا، خير وأحب إلى الله، يعني فيه خيرية زائدة. إذا قلنا أن الإيمان الأمر رجع إلى الإيمان، قوي في إيمانه، ففيه تباين المؤمنين في إيمانهم، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فإيمان الناس ليس متساويا، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. وأحب إلى الله، وفي إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله عز وجل يحب عباده، وأيضا محبته متباينة، كلما كان أطوع له كلما كانت المحبة أكثر. وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، إن قلنا الضعف في الإيمان فالأمر ظاهر، وإن قلنا الضعف في القوة فقد يقول القائل القوة ليست منه، هي ملحة من الخالق، فلا يذم على أمر لا كسب له فيه ولا دخل. وقد هذا يقوي القول بأن الإيمان المؤمن القوي أي في إيمانه ليس في بدنه. قال وفي كل خير، وفيه ملحظ أن الشخص إذا خير وفضل بين شيئين لا يشعر المفضول أنه لا قدر له ولا فضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، إذن هذا المؤمن الضعيف المقصر فيه خير، على الأقل عنده الإيمان، وهذا في حد ذاته كافي، فهذا من أعظم الخيرية. وفي كل خير، وفيه مراعاة خواطر الناس، مراعاة الخاطر حين القدح، حين التوجيه، حين النصح، حين الرد، فلا بد أن نراعى خاطر الناس ويتلطف معهم في الكلام. ثم قال احرص بكسر الراء، بكسر الراء احرص، ولك أن تفتحها تقول احرص، وفيه الأمر بأخذ الأسباب، وفيه أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل على الله عز وجل. احرص على ما ينفعك، قال على ما ينفعك، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي كل الذي ينفعك، سواء ينفعك في دينك أو في دنياك، ينفعك في الدنيا أو في الآخرة، ينفعك خاصة بك أو بمن تحت يدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يأمرنا بالحرص على ما فيه منفعة لنا، على ما ينفعك، وفيه إثبات النفع للمخلوقين، وأن المخلوق ينفع، لكن هذا النفع هو بإرادة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: لو اجتمع الناس على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو يضروك لم يضروك بشيء لقد كتبه الله عليك. فالمخلوق ينفع لكن نفعه هو مخلوق لله عز وجل، فلا ينفع إلا بما قدر الله عز وجل. قال واستعن بالله، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعك، قد تتطلع النفوس إلى المخلوقين، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر النفع الحقيقي عنده، قال واستعن بالله. حينما تحرص على ما ينفعك تعلق بالخالق تبارك وتعالى، إذا استعنت فاستعن بالله، كما مر بنا في حديث ابن عباس في كل ركعة من صلواتنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وفيه الاستعانة بالله عز وجل. وهذا لا يمنع أن نستعين بالمخلوق، لكن الصرف الاستعانة الحقيقي وتوجه القلب هو الأصل أنه للخالق تبارك وتعالى. واستعن بالله ولا تعجز، ولك أن تكسر الجيم ولا تعجز، بمعنى الآن حينما تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله عز وجل لا تضعف، ابذل الأسباب، وفيه بذل الأسباب لتحصيل المطلوب، وفيه أن العجز والكسل مذموم. قال وإن أصابك شيء، بعد أن تستفرغ الوسع، وإن أصابك شيء، وقال شيء هنا نكر في سياق الشرط فتعم كل شيء، فلا تقل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهالنهي على حسب ما يقوم في القلب، قد يكون النهي للتحريم وقد يكون للكراهة، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. قال لو أني فعلت، يعني لو أني لم أحضر، لو أني لم أسرع، لو أني كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، يعني حين حصول المقدور لا تقول لو أني فعلت كذا ما حصل المقدور، لأن هذا الله عز وجل أمر قدره عليك فلا بد أن يكون، وكان هنا تكون تامة، لو أني فعلت كان أي حصل كذا وكذا بخلاف المقدور الذي حصل عليه. وفيه النهي عن قول لو إذا كانت التحسر على أمر وقع، إذن لو يقال ينهى عن كلمة لو إذا كانت على أمر وقع، فهذا الذي ورد النهي عنها، هذه الحالة الأولى في لو. الحالة الثانية أيضا وهنا تكون على سبيل التحريم، الحالة الثانية ينهى عن لو إذا كانت في معارضة الشرع، إذا كانت في معارضة الشرع فأيضا تحرم. لو أطاعونا ما قتلوا، قالها المنافقون في أحد حينما رجع عبد الله بن أبي ومجموعة من المنافقين، ثم حصل ما حصل للمسلمين، فاعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كيف يخرج، لماذا لم يطعنا ويرجع إلى المدينة. ولا شك أن اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم واعتراض على الشر، وربما بعض الناس أيضا يعترض على الشر، لو ما حصل كذا، لو كان الواجب كذا، لو هنا ينهى عنه ويحرم. إذن لو إذا كان فيها اعتراض على الشر فأيضا هي محرمة. أيضا إذا كانت اعتراض على القدر، هنا التحسر لو تحسر على القدر، إذا كانت أيضا اعتراضا على القدر فأيضا ينهى عنها، لقول ربنا تبارك وتعالى أيضا في حق المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أيضا هذا فيه اعتراض على أقدار الله عز وجل فينهى عنها. أما إذا كانت في باب التمني فالأمر يرجع إلى المتمنى، ولعلكم تذكرون سبق أن مر بنا حديث بكبشة الأنماري ذكرته، إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله مالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن الله في حقه فهو بأعلى المنازل، ورجل لم أتاه الله علما ولم يؤته مالا، قال لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، قال لو، قال فهما في الأجر سواء، ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله في حقه فهو بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، فهما في الوزر سواء. إذن هنا تمني، فالتمني على حسب المتمنى، قد يكون خير وقد يكون شر. فإذا كانت لو في التمني لأمر خير أو مستحب فهي خير، وإن كانت لأمر محرم أو مكروه فهي تدخل في باب الكراهة وفي باب التحريم. أيضا لو تأتي ويراد بها الخبر المحض، تأتي ويراد بها الخبر المحض، مثلا أبو محمد على سبيل المثال هو أبو عمار غابة، يقال لو حضرت لسمعت شرح الأحاديث، الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الثاني، هذا من باب الخبر المحض وهذا جائز. ولعله يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يحمل هذا أنه من باب الخبر والله أعلم، ويحتمل أنه من باب التمني. قال فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن تلحظون أن الشارع إذا نهى عن أمر أوجد البديل، إذا حرم أمرا أبا بين الأمر المباح، فنهى عن لف لو وبين ماذا يقول الشخص. هذا تلحظون في الكلام وفي عناية الشارع بالألفاظ، عناية الشارع بالألفاظ وحفظ المنطق، كما أنه يعتني بالأفعال فهو يعتني بالألفاظ والأقوال ويعتني أيضا بالأفعال. لو أني فعلت كان وكذا ولكن قل، هنا عندكم مشكولة بالتشديد قدر الله، فتكون هنا قدر فعل ماضي ولفظ الجلالة فاعل، ولك أن تخفف، كلها رواية مسلم تضبط بعضها بالتشديد على أنها فعل وبعضها بالتخفيف، فتكون قدر الله أي هذا قدر الله، هذا قدر الله، فتكون هنا قدر الله خبر لمبتدأ محذوف. وما شاء أي والذي شاء أي شاء الله فعل، فلا بد من وقوعه، فلا بد من وقوعه، وفيه التسليم للقدر بعد حصول الشيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، إذن ينهى عن لو متى؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في النهي، العلة في النهي لأنها تفتح عمل الشيطان، إذا لم تفتح عمل الشيطان كالخبر المحض فلا ينهى عنها، أما إذا كانت تفتح عمل الشيطان في اعتراض على الشرع أو اعتراض على القدر فلا شك أنها محرمة. فإن لو تفتح عمل الشيطان، قال تفتح على الشيطان أي تفتح الوساوس، وساوس الشيطان على الشخص، فلا زال الشيطان يوسوس له ويحصل له ندم. وفيه أن الشارع يوصد كل الأبواب التي تجعل للشخص أو للشيطان على الشخص طريق، فالشارع كل الأبواب التي تجعل للشيطان طريق على الشخص يوصده، ومن ذلك ما يتعلق حتى وساوس الاعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوساوس الشيطان قال فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، إذن كل ما يؤدي إلى عمل الشيطان هنا يغلق الشخص ولا يأتي به، فلا تأتي به بلفظ يفتح عليك الشيطان، أيضا لا تستمر مع وساوس سببها الشيطان، فالشيطان وساوس ليس لها نهاية. وما أحرى طلاب العلم خصوصا انتبهوا لباب وساوس الشيطان، فالشيطان يدخل على الخاصة كما يدخل على العامة، ولا يسترسل واحد منا في شبهات الشيطان، نسأل الله السلامة. وساوس الشيطان ليس لها نهاية، تارة في الاعتقاد، تارة في الصلاة، تارة في الطهارة، تارة في الطلاق، إلى غيره من الأشياء التي ليس لها نهاية، فالأصل هو أن تغلق الباب، فليستعذ بالله ولينته، هذا هو علاج الشيطان الذي أرشد إلى هذا، علاج وساوس الشيطان التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لعلاجها. قال أخرجه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا بغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم.
إياد بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي. فيه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والوحي والكلام الأصل فيه هو الكلام الخفي، والوحي تارة يكون اللفظ والمعنى من ربنا تبارك وتعالى، وتارة والله أعلم يكون المعنى من ربنا تبارك وتعالى والتعبير هو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله أوحى إلي أن تواضع، أي بأن تواضع، وفيه الأمر بالتواضع، أن يتواضع المسلم لإخوانه المسلمين. والتواضع أصله مأخوذ من الضعة، والشخص الذي عند الناس وضيع يعني ليس له قدر، وإذا تواضع الشخص بمعنى أنه لا يرى له قدر على الناس فيترفع عليهم، إذا كان الشخص لا يرى له قدر على الناس لن يترفع عليهم، فهذا معنى التواضع. صفة أولياء الله عز وجل المتواضعين الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم كما أخبر الله عز وجل عنهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما صفتهم؟ أذلة على المؤمنين، يعني لا يشعر بشيء من العزة حينما يكون مع أخوانه، بشيء من العلو، لا، إنما يشعر بالضعة، بالذل، بعدم القدر، وهذا ليس به هوان على نفسه، إنما هو يفعل ذلك تعبد الله عز وجل، وطن نفسه على ذلك. فلذلك الله عز وجل يخبر بصفته حينما يكون مع الكفار ومع أعداء الله عز وجل أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين، فهو حينما يكون ذليل يفعل ذلك تعبدا لا لهوان في نفسه أو ذل أو ضعف، إنما يفعله تعبدا. إذن فيه أن الواحد منا يشعر بعدم القدر، يشعر بالضعة حينما يتعامل مع إخوانه المسلمين عموما، من له قدر ومن ليس له قدر دنيوي. إذا تواضعوا قال حتى لا يبغي أحد على أحد، البغي هو مجاوزة المشروع، هذا هو البغي، الباغي هو من تجاوز المشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضعوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا حصل ذلك ما حصل بغي من بعضكم على بعض، واعتداء الناس بأحد أمرين، إما أنه سوف يأخذ شيئا ليس له، يأخذ شيئا ليس له ولا يستحقه، فهذا البغي، يبغي عليه، يريد أن يأخذ ماله، يعتدي عليه، إلى غيره من الأشياء، هذا بغي. قال ولا يفخر أحد على أحد، وفيه النهي عن التفاخر، النهي عن التفاخر، والفخر مبعثه الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر قدره عند ربه تبارك وتعالى قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر قدره ومنزلته أخبر أن ذلك من باب الإخبار وليس من باب التفاخر. فمن يفخر بأي شيء؟ بأمر عنده، أمر له لكنه يتجاوز المشروع فيفخر على الناس ويزدري الناس ويحتقر الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قد يفخر بماله، قد يفخر بلونه، قد يفخر بعائلته، قد يفخر بقبيلته، قد يفخر ببلده، قد يفخر بعلمه، إلى غيره من الأشياء، وهذه نعمة من الله عز وجل حقها الشكر. فالفخر هو من كفر النعمة وليس من شكر النعمة، أخرجه مسلم. مناسبة الحديث أن التواضع من مكارم الأخلاق، هذه مناسبة الحديث في هذا الباب، وأن البغي والفخر من مساوئ الأخلاق، ومر الكلام على مساوئ الأخلاق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أخرجه الترمذي وحسنه. ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب، من رد عن عرض أخيه هنا اسم شرط، ومر بنا أن أسماء الشرط تفيد العموم، من رد عن عرض أخيه، إذن هناك حصل كلام، حصل قدح، فالشخص رد هذا الأمر، ورده أي رفع الكلام، وإلا الأمر حصل ولا يمكن إعادة الكلام مرة ثانية لا، لكنه الآن القدح الذي وقع في عرض أخي المسلم هو رده. قال عرض، والعرض هو مكان المدح والذم في الآدميين، هذا المقصود بالعرض، ما يمدح به الشخص أو يذم هذا هو عرضه. قال عن عرض أخيه أي الأخوة الإيمانية، وكذلك من رد عن عرض أخته المؤمنة. قال بالغيب، لأن الشخص إذا كان حاضرا مظنة أن يرد عن نفسه، لكن إذا كان غائبا هذا مظنة أنه بحاجة إلى من يدافع عنه فتأكد الثواب. وأيضا بالغيب هذا مظنة إخلاص العمل، لأن الشخص ربما يخسر هذا الشخص الذي أنكر عليه، وأخوه المسلم الذي رد عن عرضه لا يعلم، فلذلك لا يكسب وده عليكم السلام وطلبه، فهو ربما كسب عداوة الشخص المعتدي ولم يكسب ود أخيه المسلم الذي رد عن عرضه، فلا يحصل ذلك إلا من شخص يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجزاء من جنس العمل، رد الله عن وجهه النار. إذن الرد عن أعراض المسلمين هي مظنة رد الله عز وجل عن المسلم عنه النار يوم القيامة، ولا شك أن الثواب في الآخرة أولى من الثواب الدنيا. فكلمة تقال في عرض الشخص تنتهي، لكن عذاب الآخرة وعلم الآخرة لا شك أنه أشد، فالواحد بحاجة إلى ذلك. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد العرض عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ففي حديث عتبان رضي الله تعالى عنه قد مر بنا مختصرا، فحينما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائلهم، سألوا عن مالك بن الدخشن برواية الدخشم، قال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ إذن هم قدحوا في مالك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابن الدخشن أو الدخشن، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عن عرضه وأخبر أنه تلفظ بالتوحيد يريد الثواب من الله عز وجل. إذن هذا رد من النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض مسلم غائب، والظاهر أن عليه ما عليه من التقصير، وإلا لم يتهموه بالفجور، لا وإلا لم يتهموه بالنفاق، إذن هو عنده شيء من التقصير والله أعلم، فلذلك كان مظنة يتهم بالنفاق. أيضا في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما تخلف عن تبوك، حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن كعب بن مالك، فأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال كلمة، قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في إطفيه، يعني حبسه الاهتمام بنفسه والتنعم ونحو ذلك. فقال رد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا. فمعاذ رضي الله تعالى عنه رد عن عرض كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما وقع فيه. ففي هذا الحديث الأمر بالرد، وهذا الرد الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب، لأنه من إنكار المنكر، فالغيبة منكر فلا بد منها. وفيه فائدة أن الشخص يمدح على العمل الواجب ويثنى عليه، وفيه أيضا الثواب على الأعمال الصالحة، وهذا من عدل الله عز وجل، كما أن الله يعاقب على تركها فيثيب عليها. قال أخرجه الترمذي وحسنه. وكما مر بنا مرارا أن إفراد التحسين يدل أن الحديث فيه ضعف، لكن الضعف منجبر السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك الحافظ رحمه الله تعالى أعقبه بأي شيء، قال ولي أحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها نحوه. إذن ذكر حديث أسماء رضي الله تعالى عنها شاهدا له، والحديث كما ذكر عند الإمام أحمد وسنده ضعيف، ولفظه من ذب عن لحم أخيه في الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، بمعنى الحديث الذي مر رد الله عن وجه النار يوم القيامة، والحديث سنده ضعيف لكن الحافظ كما تلاحظون ذكر هذين الحديثين لأجل أن يقوي بعضهما بعضا. وعلى كل حال المعنى العام له شواهد متكاثرة في الشريعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. ما هنا نافية، أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الصدقة لا تنقص المال. والمقصود هنا بالصدقة أي ما يخرجه الشخص من المال، سواء كان واجبا كالزكاة أو مستحبا كصدقة التطوع. وحينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذن هذا هو يقين، فالله عز وجل يخلف على المنفق نفقته، فما أنفق الشخص فهي نفقة مخلوفة. ولعله يستدل بذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قال: وتزكيهم، من معنى الزكاة النماء، من معنى الزكاة النماء، فالزكاة فيها نماء المال، فكذلك الصدقة إذا أخرجت كانت سببا في زكاة المال. ما نقصت صدقة من مال، بل هي مظنة الزيادة. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا وكذلك أمه إلا عزة. الشيطان يأتي الشخص الذي يعفو عن الناس يسامحهم، قد يأتيه يوحي له بأن هذا ضعف، إذا عفوت وتركت الناس استهانوا بك، استحقروك، أصبحت ليس لك قدر. وهذا ليس بصحيح، هذا من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما عفوت كلما زادك عز. ومن معاني العز المنعة والغلبة، ومن معانيه العلو والقدر والقدر. فيزيد الله عز وجل هذا العبد منعة وقوة، وقد تكون هذه المنعة معنوية لا يلزم تكون حسية. وفيه الأمر بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف. بل ربنا عز وجل يخبر أن من العفو من أسباب رفعة الشخص، ومن أسباب المحبة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. إذن رد الإساءة بإحسان، إذن هذا ليس عفو فقط بل هو زيادة، معاملة الإساءة بإحسان، وهذا قدر زائد على العفو. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ماذا به؟ كأنه ولي حميم. إذن تقتلب العداوة إلى محبة، وهذا مشاهد. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وما يلقاها الذين صبروا. إذن تحتاج إلى صبر ومجاهدة الشيطان. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، لان الشيطان قد يوحي لك انك ضعيف ولا غير من الاشياء التي يثيرك بها، قل: لا انا محظوظ. ثم قال: وما تواضع احد لله الا رفعه. وما تواضع احد للناس، الان الجانب تلطف مع الصغير قبل الكبير. واذا اردتم ان تعرفوا انفسكم حقيقه، وتعرفوا هل انتم متواضعون، هل الواحد منا حسن الخلق أو لا، زن نفسك مع الضعفاء. انظر كيف تتعامل مع الصغار، انظر كيف تتعامل مع الناس الذين ليس لهم قدر في المجتمع. خذ مثلا عامل النظافة، إذا أردت أن تعرف هل أنت حسن الخلق، هل أنت متواضع، قس، انظر إلى تعاملك مع هؤلاء. أما إذا تعاملت في تعاملك مع من هو ند ومن هو نظير لك، لا، قد لا تتعامل، تستحي منه حياء، لكن التواضع الذي لله عز وجل هو الذي تعمل مع شخص لا تريد منه جزاء ولا شكرا. هذا هو الذي يثبت حقيقة التواضع وحقيقة لين الجانب مع المسلمين. إذا تواضع أحد لله إلا رفعه، وهذا مشاهد. انظر من هو لين الجانب مع الناس، يبتسم، يبش، يتحمل، يبذل، تجده محبوبا. وانظر نسأل السلام الذي يتكبر على الناس، يزدر الناس، يحتقر الناس، تجده لا يحب، تجد القريب والبعيد ينافون منه، حتى أقرب الناس، حتى من يتعامل معه تجد يتعامل معه راغبا أو راهبا. ومتى ما زال ما هو فيه من قوة أو عز تجد ظهرت العداوة، وهذا مشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرشد لشيء، إلى أن نتواضع عز وجل، فإذا تواضعنا رفعنا. وهذه الرفعة في حالين: رفعة دنيوية وهذا ثواب معجل، ورفعة أخروية أيضا في منازل الآخرة. فقوله رفعه الله عز وجل الرفع المعنوي في الدنيا في القدر، والرفع الحسي في الآخرة في منازل الجنة. فنسأل الله عز وجل أنه كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.